أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في التنبيه الثاني اللي هو تحت عنوان الانصراف، وكان كلامنا فيما يتعلق بالبحث الثبوتي. طبعا احنا كنا بينا يعني انه ما المراد من الانصراف، المبدأ التصوري لابد ان يكون واضحا. شنو المراد من الانصراف؟ قلنا ان المراد من الانصراف بمعنى انه يحصل انصراف إلى بعض أفراد الطبيعة وينسبق إلى ماذا؟ إلى الذهن عند استعمال اللفظ، وهذا الانصراف بسبب يعني بسبب كثرة الاستعمال، هذا الانصراف من اللفظ بسبب كثرة الاستعمال، هو هذا الانصراف الذي يكون ماذا؟ حجة. هذا فرق بينه وبين ماذا؟ وبين القدر المتيقن في مقام التخاطب. يختلف القدر المتيقن التنبيه الأول في مقام التخاطب، لا، أن هنالك مثلا على سبيل المثال كما ذكرنا سابقا أن هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب، وقلنا أن هذا القدر في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. المولى كان يتكلم كما قلنا سابقا عن فوائد لحم الغنم، ثم بعد ذلك أمر مباشرة، قال يا أيها العبد اذهب فاشتري لي اللحم. أكو هنا قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع المخاطب العبد أن يتمسك بالإطلاق حتى يأتي ويذهب ويشتري أي لحم، لا بد أن يشتري لحم الغنم، لأنه ماذا؟ المتكلم وضع قرينة ونصب قرينة على ماذا؟ على تحديد مراده اللي هو ماذا؟ هذه الحصة الخاصة. هنا الانصراف بالتالي لا شيء آخر، الانصراف بمعنى لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال يحصل انصراف لبعض الأفراد أفراد الطبيعة من دون البعض الآخر، هذا الانصراف والانسباق إلى الذهن يعد أيضا قرينة على تحديد مراد المتكلم، وبالتالي يمنع من التمسك بالإطلاق. إذن هنالك جهة اشتراك ما بين الانصراف والقدر المتيقن في مقام التخاطب. شنو هي جهة الاشتراك؟ أن كل منهما يمنع من التمسك بالإطلاق، وبالتالي يمكن أنه نجعل الانصراف وكذلك القدر المتيقن في مقام التخاطب هو داخل تحت المقدمة الثانية، وهو أن المتكلم إذا نصب قرينة على تحديد مراده بأن قال أنا أريد هذه الحصة، أريد المقيد، بعد ما أقدر أتمسك بالإطلاق. واضح أحبتي؟ أما جهة التمايز أن القدر المتيقن شيء والانصراف شيء آخر. جيد، إحنا كلامنا الآن في الانصراف. الانصراف على قسمين، كما أن القدر المتيقن على قسمين، أن القدر المتيقن ماذا؟ قدران. الانصراف أيضا انصرافان، هناك عندنا القدر المتيقن عندنا في مقام التخاطب، وعندنا قدر متيقن في الخارج اللي يمنع من التمسك بالإطلاق، هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. هنا الانصراف أيضا على قسمين، إما أن يكون من استعمال بسبب استعمال اللفظ من اللفظ، وإما أن يكون من الوجود الخارجي اللي يمنع من التمسك بالإطلاق منه، الذي يكون من ماذا؟ من اللفظ وبسبب استعمال اللفظ. واضح أحبتي؟ زين، هذا كله تقدم. الآن كل الكلام في المقام، هذا مقام الثبوت. هسه نحن نقول هكذا، إذا كان الانصراف بسبب استعمال، كثرة الاستعمال من اللفظ، من حاق اللفظ، من ذات اللفظ، من نفس اللفظ، حينئذ يكون هذا الانصراف مانعا من التمسك بالإطلاق. أما إذا كان من كثرة الوجود الخارجي، هذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق، بالإمكان التمسك بالإطلاق. جيد، هذا على مستوى البيان الثبوتي. أما بلحاظ الإثباتي، هذا هو اللي يحتاج إلى التفات، أنه كيف أني أميز على أن والانصراف محل ابتلاء الفقيه. ابتلاء الفقيه، واي أكو عندنا نصوص وبالتالي روايات ونصوص قرآنية فيها انصراف، أنا شلون أميز على أن الانصراف هنا من حاق اللفظ أو من كثرة الوجود؟ البعض من الفقهاء الكبار الأعاظم، أنا ذكرت لكم أحبتي هذا الأمر، هم في راحة من هذه الجنبة. ليش؟ لأنهم عندهم هذا المبنى أن الانصراف في الواقع يمثل ظهور، وإذا كان يمثل ظهورا فهو حجة ومانع من التمسك بالإطلاق، وحينئذ شنو؟ لا نسأل عن سببه، سواء أكان ناشئا من كثرة الاستعمال أو لا. شو اللي علاقة أنا؟ حتى لو كان ناشئا من كثرة الوجود، أنا صار عندي انصراف، يعني شنو؟ يعني ظهور، يعني شنو؟ يعني حجة، فحينئذ أتمسك به، فهو في راحة فيها من هذا الأمر. أما بقية الفقهاء والأصوليين الذين بالتالي فصلوا بين سبب الانصراف، يحتاجون أن ماذا يميزون وأن يشخصون أن هذا الانصراف من كثرة الاستعمال أم من كثرة الوجود. خلينا نطبق العبارة أحبتي، نطبق العبارة عند صفحة 243. إلى هنا وصلنا إلى البحث الإثباتي. قال: وهذا كله واضح لا ريب فيه، البحث الثبوتي. أما البحث الإثباتي بقوله: وإنما الشأن في تشخيص الانصراف، تشخيص، لا نريد نشخص أن هذا الانصراف من كثرة الاستعمال لو من كثرة الوجود، في تشخيص الانصراف أنه من أي النحوين، فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما للاختلاط على الإنسان في منشأ هذا الانصراف، كثير ما يحصل الاختلاط والخلط في ذلك، وما أسهل دعوة الانصراف على لسان غير المتثبت، يجي شخص بسرعة يقول لي الانصراف، لكن هذه الدعوة تحتاج إلى ماذا؟ بحيث نقول له ما هو القرينة، ما هي القرينة، ما هو الدليل على أن هذا الانصراف من كثرة الاستعمال وليس من ماذا؟ من كثرة الوجود. هو الدعوة سهلة، لكن تشخيص الدعوة وإثبات الدعوة ليس أمرا سهلا، وقد لا يسهل إقامة الدليل على أنه من أي نوعين. فعلى الفقيه أن يتثبت في مواضع دعوة الانصراف، لأنه إذا ما ثبت راح يصير خلط، وبالتالي شنو؟ وبالتالي أنه قد يعتمد على الانصراف ويمنع من التمسك بالإطلاق، وبالتالي أن هذا الانصراف ليس بحجة، وهو يحتاج إلى ذوق عال وسليقة مستقيمة، وقلما تخلو من آية كريمة أو حديث شريف في مسألة فقهية عن انصرافات تدعى، وقد تظهر قيمة التضلع. هنا نحتاج إلى التضلع في اللغة العربية وفقهها وآدابها، وهو باب كثير الابتلاء به، وله الأثر الكبير في استنباط ماذا؟ الأحكام من أدلتها. هذا أعتقد تقدم أحبتي. الآن بالتالي يدخل لنا في يذكر لنا نص، وهذا بالتالي هو بالتالي ذكره في بداية المثال، ذكره في بداية التنبيه، وقلت لكم أنه كان الأنسب أن يذكر مثالا عرفيا أولى من أن يذكر هذا المثال القرآني، اللي هو في الواقع بالتالي ليس سهلا من حيث التمييز أنه هذا انصراف شنو؟ انصراف بدوي أو ليس بدوي. البدوي قصد المراد من عنده الانصراف الذي يكون بسبب كثرة الوجود. ألا ترى أن المسح في الآيتين ينصرف إلى المسح باليد؟ شوفوا التفتوا أحبتي، وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وامسحوا برؤوسكم، هنا عندنا انصرافين. الانصراف الأول أنه من اللفظ، يعني بحسب اللفظ أن المسح لمن ينصرف، ينصرف إلى ماذا؟ إلى المسح باليد. هذا الانصراف الأول، واضح أحبتي؟ هذا الانصراف الأول هذا من ناشئ، عندما يقول وامسحوا، بمن أمسح؟ هو ما أمسح برجلي أو أمسح بشيء آخر، أمسح بماذا؟ أمسح بيدي. هذا الانصراف من كثرة الاستعمال وهو حج ويمنع من التمسك بالإطلاق. هسه المزح قد يكون له بالتالي أفراد، واحد يمسح برجله، واحد يمسح في شيء آخر. المسح وين يصير؟ فرد من أفراد المسح اللي هو المسح باليد، لكن هنا يوجد انصراف وإلى هذا الفرد، بمعنى عندما يقال مسح فإن الذي يحضر إلى الذهن ماذا ينسبق إلى الذهن؟ المسح باليد. هذا من كثرة الاستعمال وهو حجة ولا كلام لنا فيه. وعندنا انصراف ثاني، هو الانصراف إلى خصوص باطن اليد لا إلى ظاهرها. هذا الانصراف الثاني قد يكون انصرافا ماذا؟ أنه انصراب بدوي. يعني شنو انصراب بدوي؟ يعني من كثرة شنو؟ من مو من كثرة الاستعمال، لا، وإنما من غلبة الوجود. أن المسحة عادة يكون ماذا؟ بالباطن لا بالظاهر. شلون المولى إذا قال لعبده وهو في النجف قال له ماذا أتني بما؟ خول ما بالتالي إلى مصادر كثيرة، لكن المصداق الأوضح والغالب أن الماء هو في النجف هو ماء الفرات. فإذا هو يريد هذه الحصة ماذا دون غيرها؟ هل أن هذه الحصة يريدها من كثرة الاستعمال؟ هسا إذا أكو قليلة ما ندخل، إحنا كلامنا بالانصراف. إذا حصل الانصراف من كثرة الاستعمال أو من غلبة الوجود في مثل قضية الماء، أنه عادة هذا من غلبة الوجود، أن الماء الغالب في النجف هو ماذا؟ ماء الفرات. هذا لا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عدم التمسك بالإطلاق، بل بإمكانه أن يتمسك بالإطلاق ويأتيه بماذا؟ بماء من دجلة مثلا على سبيل المثال، بالتالي يعد ممتثلين. فهنا الانصراف الثاني إلى الباطني دون الظاهر، هذا الانصراف قد يكون بدويا. يعني شنو بدوي؟ يعني من كثرة الوجود، أنه المسح باليد يتحقق بالظاهر والباطن، لكن الفرد الغالب في المسح هو الباطن لا الظاهر، الفرد الغالب. على أي حال هنا يوجد يعني أنه التمييز بين هذين الانصرافين أنه فيه شيء من الإشكال. واضح أحبتي؟ التفتوا. قال: ألا ترى أن المسح في الآيتين ينصرف إلى المسح باليد، وكون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شك فيه. يقول هذا من كثرة الاستعمال، فيكون هذا ماذا؟ فيكون هذا الانصراف يكون ماذا؟ يكون حجة. وينصرف أيضا، لدينا انصراف ثاني، وينصرف أيضا بخصوص باطن اليد، ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ، فإنه غير بعيد. شوفوا، يعني حتى وتعبير الشيخ يقول لا يكون بعيدا، قد يشك في كون هذا الانصراف مستند إلى اللفظ، فإنه غير بعيد أنه ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد لسهولته. ريد يقول هنا أن هذا الانصراف يشك في ذلك، لكن لعله انصراف بدوي، يعني من غلبة الوجود. عادة أن المسح يكون بالباطن يكون أسهل من المسح ماذا؟ من المسح بالظاهر. يعني الفرد الغالب بالمسح شنو؟ الباطن، لسهولته، ولأنه مقتضى طبع الإنسان في مسحه، وليس له علاقة بماذا؟ باللاف، وليس له علاقة بكثرة الاستعمال، فلا يكون هذا الانصراف حجة. ولذا أن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها تمسكا ماذا؟ تمسكا بالإطلاق. المصنف هنا يذكر شاهد لكون أن هذا الانصراف اللي هو الانصراف الثاني إلى الباطن دون الظاهر، أن هذا الانصراف في الواقع خارج عن اللفظ، مو من اللفظ. شنو القرينة على ذلك؟ أنه افتاء جملة من الفقهاء بجواز المسح بالظاهر. إذن شنو هذا الانصراف؟ مو من اللفظ. لو كان انصراف من اللفظ راح يكون الافتاء بخصوص ماذا؟ خصوص الباطن. لكن هم قالوا ماذا؟ بالإمكان أن يمسح بالظاهر. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك التمسك بالإطلاق. يعني شنو؟ يعني ما كن صراف بمعنى انصراف من حق اللفظ اللي هو الانصراف الحجة. لذلك قالوا إحنا نتمسك بالإطلاق، وامسحوا برؤوسكم، ممكن أن يكون المسح ماذا؟ بالظاهر، كما يمكن أن يكون بالباطن. هسا لقائل أن يقول هنا الشيخ أيضا يبين، الشيخ يبين الشيخ المظفر، إن قلت على أنه إذا كان كذلك أن الباطن هم تمسكوا بالإطلاق، فحينئذ لماذا يقولون أنه لزوم المسح بالظاهر؟ فإذا لم تتمكن تمسح لزوم المسح بالباطن، لزوم المسح بماذا؟ بالباطن. والمسح بالظاهر مقيد بعدم المكنة من التمسك بالباطن. إذا 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 أكو إذا أكو إطلاق وأن هذا الانصراف ليس انصرافا حجة، ليش قيدوا المسح بالظاهر عند عدم التمكن من ماذا؟ من الباطن. الجواب أنه هذا بالتالي أنه هذا يرد عليهم، أنه تقولون تمسك بالإطلاق، جامو ليش قالوا بالتقييد وقيدوا المسح بالظاهر مقيد بعدم الإمكان للمسح بالباطن. ما هو الوجه في هذا التقييد؟ الجواب هو الاحتياط. أرادوا أن يحتاطوا في ذلك باعتبار أن الفرد الأجلى لعله يكون هذا بالتالي انصراف، قد يكون انصرافا حقيقيا، انصرافا بالتالي من اللفظ، قد يكون أكو احتمال هذا المعنى. فحينئذ ماذا؟ لأجل أن يحتاطوا. إذن ما عندهم بالتالي شنو؟ قطع على أن هذا الانصراف هو انصراف بدوي، قد يكون انصراف حقيقي مو انصراف بدوي، انصراف حقيقي، انصراف من الاستعمال، وبالتالي أنه لا بد أن يكون ماذا؟ عن طريق الباطن. ذيك الساعة إذا ما قدرنا نلجأ إلى الظاهر. شوفوا أحبتي، قال: ولذا أن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح بباطن تمسكا بإطلاق الآية، ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان لللفظ ظهور في المقيد. إذن بالتالي هذا شنو؟ هذا الانصراف انصراف من ماذا؟ انصراف خارج عن اللفظ، مو من اللفظ. وأما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار، شوفوا أحبتي هذا الإشكال اللي ذكرناه. إذا تمسكوا بالإطلاق هو من البداية يقولون أنه أنت مخير كيفك بعد تمسح بالباطن أو بالظاهر، لماذا قيدوا المسح بالظاهر عند عدم التمكن من الباطن؟ قال: ذلك للاحتياط، إذ أن المسح بالباطن هو القدر المتيقن، والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا، فلا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك بالإطلاق عند الاختيار، وطريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن. يقول أن هذا ليش مورد احتياط؟ لماذا كان هذا مورد احتياط؟ إنما كان هذا مورد احتياط باعتبار أنه إحنا الآن بين احتمالين: المسح بالباطن إما أن يكون انصرافا من اللفظ، وإما خارج عن اللفظ. يعني إذا كان انصراف خارج عن اللفظ لا يمنع من التمسك بالإطلاق، إذا كان انصراف من اللفظ لا بد من ماذا؟ من المسح بالباطن. من القدر المتيقن هنا؟ المسح بالباطن. المسح بالباطن على القول بالإطلاق هو بالتالي يحقق الامتثال، وعلى القول بأنه انصراف من اللفظ أيضا يحقق الامتثال، بخلافه المسح على الظاهر بناء على أن هذا الانصراف من اللفظ بعد ما يحقق شنو؟ ما يحقق الامتثال. لذلك ماذا؟ قيد التمسك بماذا؟ المسح بالظاهر قيده بعدم الإمكان التمسح بالباطن، حتى شنو؟ حتى يحتاط، لأنه ما عنده قطع على أن هذا الانصراف هو ليس انصراف من اللفظ، ما عنده قطع أن هذا الانصراف هو انصراف بدوي لا يمنع من التمسك بالإطلاق، فقال لك احتار. وفعلا هذه الفقاهة تتجلى في هذه العبائر التي ذكرها الشيخ المظفر قدس سره. إلى هنا فرغنا أحبتي من هذه المسألة اللي هي المسألة الخامسة اللي هي مقدمات الحكمة. الآن ندخل فعلا في ماذا؟ في المسألة السادسة. قبل الدخول في المسألة السادسة، هل يوجد سؤال أحبتي فيما تقدم؟ أكو عندنا سؤال فيما تقدم في المسألة الخامسة؟ أكو عندنا سؤال؟ اللي عنده سؤال يتفضل قبل أن ندخل في المسألة السادسة. النتيجة بلحاظ سيدنا بلحاظ الانصراف غير النتيجة اللي توصل لها الشيخ المظفر قدس سره، هو أن الانصراف إنما يكون مانعا من التمسك بالإطلاق إذا كان الانصراف من اللفظ ومن حاق اللفظ ومن ذات اللفظ ومن عين اللفظ. بسبب ماذا يحصل الانصراف؟ بسبب كثرة الاستعمال، هذا يكون مانعا من التمسك بالإطلاق. فلأجل أن تتم مقدمات الحكمة لا بد أن ماذا؟ أن نؤمن هذه القضية، أن لا يوجد انصراف إلى حصة خاصة. المولى إذا قال لعبده اشتري اللحم، هذا العبد بالتالي دارس أصول، فهنا ماذا يقول؟ أنه قال لي اشتري اللحم، أنا راح أتمسك بالإطلاق. نقول له حذاري، أنت الآن تتمسك بالإطلاق، لا بد أن تؤمن هذه القضية كي تتمسك بالإطلاق، كي تتمسك بمقدمات الحكمة، ألا يكون هنالك انصراف من اللفظ، ألا يكون هنالك قدر في مقام التخاطب. فإن وجود القدر في مقام التخاطب ووجود الانصراف الذي يحصل من اللفظ، مو الانصراف البدوي، لا لا لا، انصراف البدوي لا يمنع، لا، الانصراف من كثرة الاستعمال، هذان إذا لم يكونا موجودين حينئذ اذهب واشتري أي لحم شئت، أي لحم يصدق عليه أنه لحم، سواء لحم بقر أو لحم غنم. واضح سيدنا؟ هذا اللي الآن ذكره، بس هو فالقضية مهمة أشار إليها الشيخ المضفر، يقول أنه بالتالي إحنا إذا شكينا، هسه الآن هو لم يصرح لكن عملا بالتالي بيّن هذا المعنى، إذا شكينا على أن هذا الانصراف، وهذه قضية مهمة، إذا شكينا على أن هذا الانصراف هل هو انصراف من اللفظ أو من الوجود، من كثرة الوجود، بتعبير آخر نفس العبارة، أن هذا الانصراف انصراف بدوي أو غير بدوي، الانصراف البدوي ما له قيمة على كلام الشيخ المضفر، أو أنه ماذا غير بل وإنما مستفاد من كثرة الاستعمال، يقول إذا شكينا نحتاج، إذا شككنا في ذلك نحتاج. والمدار، كل المدار، يعني الفقيه وين وين الصعوبة تكمن عند الفقيه؟ الصعوبة إنما تكمن عند الفقيه في تمييز الانصراف، أن هذا طبعا هاي وين، هذا وين سيدنا مولانا مشايخنا، هذا وين، هذا على قول غير بعض الأعاظم من الفقهاء، بعض قال أنه إحنا لا، إحنا المدار، شوف التفتوا النقطة في ذلك، المدار، كل المدار في حصول الانصراف، إذا حصل انصراف لدى الفقيه من أي سبب كان، فإنه يتشكل لديه ظهور هذا الحكي، كلام الشيخ المضفر فهمناه وعرفناه وكمل الكلام به، ما عندنا بعد الآن كلام، أنا الآن أذكر، أنا أفتح لكم نافذة على بعض آراء بعض المعاصرين من الفقهاء، يذكر يقول، وأعتقد أن هذا رأي أنا أشوفه محترم، هسه بغض النظر على أنه صحيح أو لا، رأي بالتالي له وجه ومحترم، نقبله ما نقبله مو مرحلتنا الآن، نقبل أو ما نقبل هذه مرحلة تأتي، لكن لا بأس بطرحين. بعض يقول هذه القضية على أن الانصراف يشكل ظهور، بعد إذا تشكل ظهور حينئذ لا نسأل عن سبب تشكل هذا الظهور من أي سبب كان، ما دام قد تشكل ظهور على أن المراد على أن هذه القصة هي حصل فيها انصراف، يعني شنو معنى ذلك؟ حصل ظهور، فإذا كان حصل ظهور يعني هذا شنو معنى؟ يعني معناه يكون حجة، فحينئذ بعد ما يحتاج أن يميز ويقول أن هذا الانصراف حاصل من ماذا؟ حاصل من اللفظ أو حاصل من خارج اللفظ. جيد، ندخل في المسألة السادسة، عندكم بعد سؤال مولانا، بقية الأخوة إذا لديهم سؤال، بدء الأحبة، المسألة السادسة، قال المطلق والمقيد، المسألة السادسة، المطلق والمقيد المتنافيان، قال معنى التنافي بين المطلق والمقيد أن التكليف في المطلق لا يجتمع، والتكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، أي أنهما يتكاذبان في ظهورهما، مثل قول الطبيب مثلا اشرب لبنا ثم يقول اشرب لبنا حلوا، وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه، وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه، إلى آخر كلامه. هسه الآن التفتوا أحبتي، هنا عندنا هذا المسألة، وأعتقد أن هذه المسألة هي المسألة الأخيرة في باب الإطلاق والتقييد، آخر مسألة في الإطلاق، في باب الإطلاق والتقييد، الشيخ المضفر يتعرض فيها إلى بيان اجتماع المطلق والمقيد، المطلق والمقيد بينهما تنافي، المطلق والمقيد، الإطلاق والتقييد بينهما تنافي. بالتالي هنا عندنا احنا مجموعة من الأبحاث أحبتي، هسه شنو بيناتهم تنافي، خلينا نفهم التنافي، راح يجينا إن شاء الله معنى التنافي. شوفوا التفتوا، المولى إذا قال لعبده ماذا؟ أكرم الفقراء أو أكرم الفقير، ثم بعد ذلك قيد هذا الإطلاق بقوله لا تكرم ماذا؟ الفاسق. شوف أحبتي، عندنا هذا المورد اللي هو الفاسق، بناء على المطلق، بناء على الإطلاق أكرم مثلا فقيرا لا تكرم الفاسق. الآن بناء على الإطلاق الفاسق يكرم أو لا يكرم؟ بناء على الإطلاق يكرم، يكرم. بناء على التقييد أن الفاسق ما له، لا يكرم. فحصل التنافي ما بين هذين الحكمين بلحاظ الفاسق، بناء على الإطلاق أنه ماذا؟ أنه شنو؟ أنه يكرم، بناء على التقييد أنه لا يكرم. واضح أحبتي؟ إذن إحنا نحتاج إلى بيان معنى التنافي وأركان التنافي وكيف يحصل التنافي. هذا هو البحث الأول. ثم بعد ذلك يأتينا بحث آخر، أنه مع وجود التنافي كيف نتصرف لأجل حل هذا التنافي. التنافي بين الإطلاق والتقييد من التنافي ماذا اللي شن عبر عنه بالتعارض غير المستقر، يعني يمكن الجمع بينهما، بخلاف بخلاف مثلا إذا كان التعارض مستقر ما نقدر نجمع بيناتهم. فالإطلاق والتقييد بالإمكان الجمع بينهم، لكن كيف نجمع وما هي طريقة الجمع؟ هذا يأتي أحبتي. هسه خلونا في معنى التنافي. ما المراد من التنافي عندما قال المطلق والمقيد المتنافيان؟ يعني الآن بالمثال أنا ذكرت لكم شنو المراد من التنافي. المقصود من التنافي هو أن لكل من دليل المطلق ودليل المقيد، الآن بحث تحليلي، الآن بحثنا هو بحث تحليلي، الدليل المطلق ودليل المقيد كل منهم له ظهور. هذا الظهور، ظهور الإطلاق، لا يمكن أن يجتمع مع ظهور المقيد. ما نقدر إحنا نحافظ على كل من الظهورين. هذا الآن الفاسق بلحاظ المطلق له ظهور. شنو الحكم الظاهر؟ أن الظاهر من حكم المطلق أنه يكرم. وما هو الظهور بلحاظ المقيد، بلحاظ التقييد؟ أنه لا يكرم. إحنا ما نقدر نجمع ما بين هذين الظهورين، لازمه التنافي والتعارض. شلون إحنا؟ أنا كمكلف ما أدري إيش أسوي، هذا أكرمه لو ما أكرمه؟ المطلق يقول لي كرمه، المقيد يقول لي لا تكرمه. فالظهور، ظهور الإطلاق يتنافى مع ظهور التقييد بلحاظ هذا الفرد، بمعنى أن هذين الظهورين ما لهما يتكاذبان، يتكاذبان. دليل المطلق يدل بالدلالة المطابقية على أن الإطلاق هو المراد، وبالتالي ويدل بالدلالة الالتزامية على أن المقيد ما له كاذب، أنه المقيد لا ليس ثابتا. المقيد بالدلالة المطابقية يقول أن الحكم مالتي هو ثابت، واضح. وبالدلالة الالتزامية ماذا يدل؟ على كذب دليل الإطلاق. إحنا هذا الآن عندنا الفاسق، الظاهر من المطلق أن هذا يكرم بحسب الدلالة المطابقية، وبالدلالة الالتزامية يقول أن دليل المقيد هذا ظهور ما ثابت. وكذلك بالنسبة إلى دليل المقيد اللي هو شنو؟ لا تكرم الفاسق، يعني بمعنى هذا لا تكرمه، يقول هذا هو مدلول مطابقي وظاهر، وإكرامه خلاف الظاهر. فإذا يوجد تكاذب أحبتي، هذا بحث تحليلي ما ننسى، هذا بحث تحليلي. إذا يوجد هنالك تكاذب بين الظهورين، ظهور الإطلاق في السعة والشمول وظهور التقييد في عدم السعة والشمول، كيف نتصرف؟ لابد من التصرف بأحد هذين الظهورين، ما يمكن الجمع بيناتهم. الآن يذكر هذا المثال الشيخ المظفر، يقول لو قال الطبيب اشرب للمريض، قال له ماذا؟ اشرب لبنا. هذا مطلق لو ما مطلق؟ مطلق، يشمل اللبن الحلو واللبن الحامض، اثنينات شملة. واضح أحبتي؟ فإذا المكلف في سعة، في مقام امتداده، يريد يشرب اللبن الحلو أو يريد يشرب اللبن ماذا؟ الحامض. زين، الآن شنو عندنا؟ أما إذا قال بعد ذلك اشرب لبنا حلوا، رات حصة ما لو ما رات حصة، رات حصة، يعني قيد الإطلاق بخصوص ماذا؟ أنه بخصوص اللبن الحلو. هنا هذا الدليل بظاهره يدل على ماذا؟ على أنه مراد المتكلم، مراد الطبيب، خصوص شرب اللبن الحلو. بينما إذا لاحظنا الإطلاق يقول له أيها المريض، شوف الخطاب بلحاظ الإطلاق، أيها المريض أنت في سعة، أنت بكيفك، تريد تشرب اللبن الحلو أو اللبن الحامض. أما هذا الخطاب اللي صادر من الطبيب بقوله أنه اشرب اللبن الحلو، يقول له لا لا لا، أنت ليس في سعة، عليك أن تشرب اللبن الحلو فقط. إذن اللبن الحامض بناء على الإطلاق شربه، وبناء على التقييد لا شربه. إذن حصل التكاذب والتنافي ما بين ظهور الإطلاق وظهور المقيد. هذا ما يتعلق أحبتي بماذا؟ بالقضية الأولى، القضية الأولى في ماذا؟ في معنى التنافي. بالله خلنا نقرأ هذا المعنى، خلنا نقرأ هذا صفحة 244. يقول معنى التنافي بين المطلق والمقيد أن التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا. ما تقدر أنت تجمع ما بين الظهورين، لابد أن تتصرف في أحدهما، أي أنهما يتكاذبان في ظهورهما. كيف؟ قال كقول الطبيب اشرب لبنا مطلق، أنت في سعة، اشرب اللبن الحلو والحامض كيفك. ثم يقول الطبيب بعد ذلك اشرب لبنا حلوا، معنى ذلك لا لا لا، أنت ليس في سعة. هذا معنى المقيد، أنت ليس في سعة، أنت اشرب فقط اللبن ماذا؟ الحلو. يعني ايش معناه؟ شنو؟ أنا أريد حصة خاصة، ما مسموح لك أن تشرب الحامض، بينما بالإطلاق مسموح لك أن تشرب الحامض. واضح؟ وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه، وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو بحسب إطلاقه. وإنما يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد إذا كان التكليف فيهما واحدا. الآن يدخل في بحث هنا أنه ما هي المقومات لحصول التنافي. أكو بعض الأمور التي من خلالها يحصل التنافي والتكاذب بين المطلق والمقيد. ذني الأساسيات نعبر عنها، الأركان، المقومات، ما شئت فعبر، إن يحققن التنافي. إذا ما كان الموجودات قد ماذا؟ شنو؟ لا يحصل التنافي. شوفوا التفتوا، من جملة هذه الأمور التي بالتالي تعتبر مقومة لحصول التنافي، الأمر الأول، مجموعة أمور لعله ثلاثة أكثر أقل. الأمر الأول أن لا يكون سبب التكليف متعددا، سبب التكليف أن لا يكون متعددا. فإذا كان سبب التكليف متعددا يحصل تنافي لو ما يحصل تنافي؟ الجواب لا يحصل التنافي. واضح أحبتي؟ ألا يكون سبب التكليف متعددا وعليه فلا تنافي إذا تعددت أسباب التكليف. إذا كان أحدهما معلق بشيء، التكليف الثاني معلق بشيء، الإطلاق معلق بشيء، المقيد معلق بشيء، أكو تنافي لو ماكو تنافي؟ لا ماكو تنافي، لا ما راح يصير تنافي بينهما. فإذا لا يوجد تكاظم، فإذا كل بالتالي أنه يعني أنه كل تكليف معلق بشيء آخر. مثل يسطون مثال على ذلك، يقول كما إذا 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 جاء التكليف الأول إذا ظاهرت فاعتق رقبة، وإذا أفطرت عمدا فاعتق رقبة مؤمنة. المطلق، الحكم المطلق هذا ناظر إلى شيء، المقيد ناظر إلى شيء آخر، فلا يوجد بينهما تنافي، لأن وجوب عتق الرقبة معلق على ماذا؟ معلق على المظاهرة إذا ظاهرت. والثاني المقيد شنو؟ المقيد هو من أصله مقيد، ما كان أكو مسبوق بلفظ مطلق وحكم مطلق. ناظر إلى مسألة الإفطار، الأول ناظر إلى مسألة الظهار، الثاني ناظر إلى مسألة الإفطار، وفرق بين الظهار والإفطار، هذا موضوع هذا موضوع، فحينئذ ماذا؟ لا يوجد تنافي بينهما. إذا الشرط الأول، الركن الأول، مقوم الأول لعدم حصول التنافي ألا يكون سبب التكليف متعددا، إذا كان سبب التكليف متعددا لا يوجد تنافي. بيانه وتفصيله أحبتي هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.